الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر مع من بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات ينادي بها في الناس لا ليس بعضهم قال أبو بكر بل ما في إلا قول واحد ها أحسن بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه وكان قد أمر أبا بكر قبل ذلك أن يؤذن بالبراءة منهم بغير سورة براءة بغير الآيات فهل كانت بعثته صلى الله عليه وسلم لعلي نقض لإمرة أبي بكر على الحج كما تقول الرافضة لا فلماذا بعث نعم قال جماعة من العلماء لأن هذه الآيات لم تنزل إلا بعد خروج أبي بكر رضي الله عنه فألحقها النبي صلى الله عليه وسلم ما علي نعم وأيضا لأن المتعارف عند العرب أن عهود الإنسان ومواثيقه لا يحلها أو يؤكدها إلا رجل من أهل بيته فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد ذلك وإمرة أبي هريرة رضي الله عنه باقية كما هي أو إمرة أبي بكر يوم الحج الأكبر ما هو قلنا على الصحيح ها يوم النحر قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين قال رحمه الله أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين واستمروا على عهدهم ولم يجر منهم ما يوجب النقض فلا نقصوكم شيئا أي نقصان العهد نقضه أو نقصان مدته ولا عاونوا عليكم أحدا فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم قلت أو كثرت لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي وفي تفسير قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم يقول تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين وهي أشهر التسيير الأربعة أشهر التسيير التي ذكرت في أول السورة التي قال الله فيها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وهي أشهر التسيير الأربعة وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منهم الذمة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان، وخذوهم أسرى واحصروهم أي ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده، فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها ولا يستحقون منها شبرا، لأن الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله المحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واقعدوا لهم كل مرصد أي كل ثنية وموضع يمرون عليه، ورابطوا في جهادهم، وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال فإن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة، أدوها بحقوقها، وآتوا الزكاة لمستحقيها، فخلوا سبيلهم أي اتركوهم، وليكونوا مثلكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، إن الله غفور رحيم، يغفر الشرك فما دونه للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تقرر معنا في الآيات السابقة أن الله تعالى أجل للمشركين من ذلك اليوم أربع أشهر يسيحون في الأرض، ويذهب الواحد منهم أين شاء إن أراد أن ينجو بنفسه ولا يدخل في الإسلام. وبعد الأربع الأشهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم حيث وجدهم، ولكنه استثنى في هذه الآية من له عهد أكثر من الأربع الأشهر، فإنه يجب الوفاء له بالعهد إلى المدة التي عهد عليها، إلا الذين عاهدتم من المشركين أي عهدا يجاوز الأربع الأشهر ثم لم ينقصوكم شيئا أي من عهدكم، ولم يظاهروا عليكم أحدا أي لم يعاونوا أحدا من المشركين عليكم، فإن عاونوا أحدا فإن هذا أيضا نقض للعهد، فسواء قاتلوكم هم أو عاونوا غيرهم عليكم. وهذا كان سبب غزوة الفتح، فتح مكة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينه وبين المشركين في الحديبية صلح لعشر سنوات، ولكن لما كان بعض حلفاء قريش قاتلوا بعض من حالفه النبي صلى الله عليه وسلم وأعانتهم قريش على ذلك، كان هذا نقضا للعهد، فإنهم عاونوا غيرهم وظاهروا غيرهم فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركون الذين لهم عهد أكثر من أربعة أشهر ولم يحصل منهم نقص للعهد ولا مظاهرة ومعاونة لأحد من المشركين عليكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. مفهوم الآية أنهم إن نقصوكم شيئا لا حرج عليكم في قتالهم، وإن عاونوا أحدا لا حرج عليكم، كما سيأتي في الآية التي تلي بعد آية وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم حثهم على الوفاء لمن وفى لهم، وأن هذا من تقوى الله تعالى، والله يحب المتقين. بعد انقضاء هذه المدة الأربعة أشهر قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وقد اختلف المفسرون في هذه الآية ما المراد بالأشهر الحرم، فقال جماعة من المفسرين، نقل ذلك عن ابن عباس بسند مشهور أن فيه انقطاع، وجاء عن الضحاك أن الأربعة الأشهر هي المذكورة في قول الله تعالى: منها أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. واختار هذا القول ابن جرير. قال ابن كثير: وفيه نظر. وضعف شيخ الإسلام رحمه الله قال: وضعف هذا القول معروف عند العلماء، بل المراد بالأربعة الأشهر فإذا انسلخ الأشهر الحرم، المراد بالأشهر الحرم هنا الأربعة الأشهر التي ذكرت في أول السورة: فصيحوا في الأرض أربعة أشهر. وهذا اختيار كثير من السلف، جاء عن ابن عباس أيضا من طريق أخرى وفيها ضعف أيضا، طريق العوفي، ولكنه جاء عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من المفسرين، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وبعده الحافظ ابن كثير في تفسيره، واختيار السعدي هنا أن الأربعة الأشهر هي، أو أن الأشهر الحرم هنا هي أشهر التسيير الأربعة التي أمرهم الله تعالى أن يسيحوا فيها، لأنها هي التي سبق ذكرها. قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي التي سبق ذكرها. أما الأشهر التي هي محرمة، الأربعة الأشهر التي سبق ذكرها في قول الله: منها أربعة حرم، لم يسبق ذكرها حتى يعيد الكلام إليها. هذا أمر. أمر ثاني أن الأربعة الأشهر التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب سيأتي بيان أحكامها في هذه السورة نفسها، فهو لم يتعرض لها بعد ولم يدخل فيها. قد يقول قال: فلماذا سميت حرم وهي ليست حرم، إنما بقي من الأشهر الحرم محرم ثم صفر وربيع وربيع ليست حرم. قال العلماء: إنما سماها الله تعالى حرما لأنه حرم فيها دماء المشركين في تلك المدة، وأمرهم أن يمهلوا المشركين فيها وأن لا يقاتلوهم. فتبين بهذا إذن أن قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، المراد أشهر التسيير التي أمرهم الله تعالى أن يسيحوا فيها ابتداء من العاشر من ذي الحجة من يوم النحر، وانتهاء بالعاشر من شهر ربيع الثاني، تصير أربعة أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي في أي مكان وجدتموهم. قال ابن كثير رحمه الله قال: والمشهور أن هذه الآية مخصوصة بقول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فقوله حيث وجدتموهم باستثناء البلد الحرام، فإنهم لا يقاتلون فيه حتى يبدأوا بالقتال هم. إن دخلوا فيه وإلا فهم ممنوعون من دخوله. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، أي بالأسر، اسروهم واحبسوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تنتهوا ولا تكتفوا بأن تقتلوهم حيث وجدتموهم، بل اذهبوا إلى بلدانهم وحاصروهم في أماكنهم وضيقوا عليهم فيها واقعدوا لهم كل مرصد، أي في طرقاتهم ومسالكهم وممراتهم، فلا يأمنون في أسفارهم ولا في ديارهم، فيختاروا أحد أمرين: إما أن يدخلوا في الدين، وإما أن يقتلهم المسلمون، وإما أن يدفعوا الجزية. إما أن يدخلوا في هذا الإسلام أو يؤدوا الجزية وهم صاغرون عن مذلة، أو لهم القتل من المسلمين. وتأمل الحكمة العظيمة وكيف كان التدريج في شرعية هذه الأمور حتى قوي الإسلام وكثر أهله. فقال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فيستفيد منه الإنسان أنه لا يستعجل في الأمور. الله تعالى كان قادرا أن ينصر نبيه من أول يوم وهو في مكة قبل أن يخرج مهاجرا، وأن يسر له من أتباعه من يأتي يقتل أهل مكة في ديارهم من المشركين، ولكن الله تعالى قدر ما كان لحكم عظيمة. ولنستفيد عدم الاستعجال في الأمور والتأني فيها، وأن الإنسان ما دام أنه يتقدم في كل يوم فإنه منصور بإذن الله. فإن تابوا، أي من الشرك بالله سبحانه، وقاموا بما بعد التوبة من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلا بد من التوبة من الشرك مع التوبة من الشرك من القيام بواجبات الإسلام، وذكر أشهرها وأعظمها وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فخلوا سبيلهم، أي خلوهم في الطرقات وخلوهم لا تعتدوا عليهم، يصيرون منكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، إن الله غفور رحيم، غفور سبحانه إذا تابوا إليه يغفر لهم، ورحيم بهم حيث وفقهم للتوبة كما قال السعدي ثم قبلها منهم. وقد استدل الصديق رضي الله عنه بهذه الآية على قتال الذين منعوا الزكاة، قالوا: كيف تقاتلهم؟ فاستدل بها بأن الله تعالى قال: ذكر التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلو تركوا بعضها لا نخلي سبيلهم بل نقاتلهم. أخني يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى الحرم وبعث عليا إلى منى لإعلام الناس أن الله بريء من المشركين ورسوله؟ لا، بل أبو بكر بعث الناس إلى منى. قال أبو هريرة: كنت في المؤذنين الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه يوم النحر يؤذنون في الناس بمنى. والحقيقة في يوم النحر بعد أن يقضوا أعمالهم يرجعون إلى منى. أخ يقول: هل يجوز أن يجمع الإنسان بين الظهر والعصر إذا عزم على السفر وهو في بيته أو في المسجد الذي في قريته؟ لا، لا يجوز. قال: حتى يصليها أربعا أربعا دون قصر، لأنه صاحب أجرة ويعتاد السفر. لا، لا يجوز أن يجمع إلا إذا خرج. أما ما دام في بيته أو في قريته فيصلي كل صلاة لوقتها، إن صلى الظهر وسافر يصلي العصر في الطريق. أخ يقول: نرجو التوضيح، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون المشركين إذا لم يسلموا، فلماذا في هذا الزمان لا يقتلون المشركين وهم كثير؟ ضعف المسلمون بسبب هذا الضعف. ولا يجوز للإنسان أنه إذا مثلا رأى كافرا دخل بلاد المسلمين أن يذهب إلى قتله، فإنه غالب من يدخل يدخل بعهد أو بأمان، ولكن يجب على المسلمين أن يعدوا العدة لقتال الكفار. مما حفظنا من دروس شيخنا، ولم أقف عليه لكن كان الشيخ يكرر أنه قال، ذكر أن شيخ الإسلام أظن في كتابه السياسة الشرعية قال إنه يجب على ولي الأمر أن يغزو المشركين أقل شيء في العام مرة، مرتين أو مرة، ولا يجوز أن يمر عام لا يغزو فيه المشركين لأجل إدخالهم في الإسلام. ولكن صار الواحد من المسلمين، بل صار المسلمون الآن، الذي يسلم يرى نفسه في مغنم، وكل واحد خائف على نفسه من الكفار. وهذه التهلكة التي ذكرها الله تعالى في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآن هذه تهلكة أو لا تهلكة؟ ربما الكفار إذا في كل فترة من الزمان ترى يهلكون بلدا من بلاد الإسلام. هذه التهلكة. أبو أيوب رضي الله عنه كان يغازي الروم، والحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. فكان الروم محصنون في حصن، فحمل رجل من المسلمين ودخل السور بيده سيف يقتل فيه من المشركين، فقال الناس: مه ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها غير فهمها، فينا نزلت معشر الأنصار هذه الآية. لما نصر الله الإسلام وكثر أهله جاء بعضنا إلى بعض أي الأنصار، فقلنا: إن الإسلام قد نصره الله وكثر أهله، فلو رجعنا فنظرنا في مزارعنا وأموالنا التي قد فرطنا فيها من زمن من سنين. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فكانت التهلكة أن نترك الجهاد وأن نرجع إلى مزارعنا لنصلحها. تهلكة إذا أقبل الناس على الدنيا ضعفوا وتركوا الإعداد لقتال المشركين ويحصل لهم الضعف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.